نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل بلوغ المرام شرح توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الأحكام الشرعية المتعلقة بمن غسل ميتا أو من حمله، انتقل المصنف إلى أمر يتعلق بمس المصحف حال المسلم كونه طاهرا من الحدثين أم لا. قال: وعن عبد الله بن أبي بكر: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. درجة الحديث: الحديث صحيح، إلا أن المحدثين اختلفوا في صحة هذا الحديث، فقال أبو داود: قد أسند هذا الحديث ولا يصح، والذي في إسناده سليمان ابن داود، وهم، إنما هو سليمان ابن أرقم. وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي أنه الصواب، وتبعه صالح جزرة وأبو الحسن الهروي. وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، يعني عن سليمان بن أرقم. وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان بن داود متفق على ترك. قال ابن حبان: سليمان بن داود اليمامي ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزهري، والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني، فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوي له هو اليمامي. قال ابن حجر: ولولا ما تقدم من الحكم من أن الحكم ابن موسى وهم في قوله سليمان ابن داود وإنما هو سليمان ابن أرقم لكان لكلام ابن حبان وجه، وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي، ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا. وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد ولكن من حيث الشهرة، فقال الشافعي: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة، يستغني بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه بالتواتر في مجائه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: هذا الحديث ثابت محفوظ، إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره والزهري لهذا الكتاب بالصحة. مفردات الحديث: إلا طاهر، الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر ويطلق على الطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة. طبعا كما تعلمون إن ألفاظ لغة العربي تدل على معان، وبالاستقراء وجدوا أن ألفاظ العربي باعتبار ما دلت عليه من معان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النص، وهو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد فقط، بعد ذلك الظاهر، وهو اللفظ الذي له معنيين أو أكثر إلا أن أحد المعنيين أظهر من الآخر. هتكتبوها ولا ها؟ نقولناها كتير، ده بنكتبها تاني من يرشحك. اكتب يا أخي الفضل. تنقسم ألفاظ العربي باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام: أول شيء النص، وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحدا فقط. الظاهر لفظ ليس له إلا معنى واحدا فقط النص، حكمه يجب العمل به ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ. ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ. القسم الثاني وهو ما يسمى بالظاهر، يبقى النص النوع الثاني الظاهر، تعريفه هو لفظ له معنيين فأكثر، لفظ له معنيين فأكثر، وأحد المعنيين أرجح من الآخر، وأحد المعنيين أرجح من الآخر. فالمعنى الراجح يسمى الظاهر، والمعنى المرجوح يسمى المؤول، يسمى المؤول. حكمه يجب العمل بالظاهر ولا يعمل بالمؤول إلا في حالتين، يجب العمل بالظاهر ولا يعمل بالمؤول إلا في حالتين. الحالة الأولى عند استحالة العمل بالظاهر، الحالة الأولى عند استحالة العمل بالظاهر. الحالة الثانية أن تكون هناك قرينة، أن تكون هناك قرينة تصرف العمل بالظاهر إلى العمل بالمؤول. القسم الثالث وهو المجمل أو المشترك، المجمل أو المشترك، تعريفه هو اللفظ له معنيين أو أكثر، ولا مرجح لمعنى على آخر، ولا مرجح لمعنى على آخر. حكمه لا يعمل به، لا يعمل به حتى يأتي المبين، لا يعمل به حتى يأتي المبين. وعليه فألفاظ العرب باعتبار ما دلت عليه من معان خمسة أقسام، فألفاظ العرب باعتبار ما دلت عليه من معان خمسة أقسام: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. وعليه فألفاظ العربي باعتبار ما دلت عليه من معان خمسة: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. والقاعدة دي يا اخوانا بتنفع في القاعدة المشهورة عند العلماء اللي هي إيه؟ إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل وسقط به الاستدلال، بتنفع القاعدة دي، هي أصل القاعدة دي. قال طاهر لفظ مشترك، عرفت إيه معنى مشترك بقى؟ له إيه ها؟ له أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على الآخر. يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، ويطلق على الطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة. والراجح أن المراد هنا الطاهر من الحدث الأصغر كما سيأتي تحقيقه في الكلام على فقه الحديث إن شاء الله. القرآن مصدر مرادف للقراءة ثم نقل فجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله. ما يؤخذ من الحديث عمرو بن حزم الأنصاري حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران ليفقههم في الدين كتب له هذا الكتاب العظيم الذي جمع كثيرا من السنن وتلقته الأمة بالقبول. قال الحاكم: حديث عمرو بن حزم من قواعد الإسلام في هذا الكتاب أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، والمؤلف ساقه لبيان منع المحدث حدثا أصغر من مسه، وكذلك صاحب الحدث الأكبر من باب أولى. ظاهر الحديث تحريم مس المصحف بدون حائل لغير المتوضى. قال الوزير بن هبيرة: أجمع أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف بلا حائل. وقال شيخ الإسلام: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، والذي دل عليه الكتاب والسنة هو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، وهو قول الجمهور والمعروف عند الصحابة. للصغير في مس المصحف وجهان: أحدهما المنع اعتبارا بالكبار، الثاني الجواز للضرورة، فلو لم يمكن منه لم يحفظه. قال في الإنصاف: فيه روايتان في المذهب. قال الشيخ عبد الله بن أبي بطين المشهور من المذهب أنه لا يجوز، وفيه رواية عن أحمد بالجواز. قوله إلا طاهر، هذا اللفظ مشترك بين أربعة أمور: المراد بالطاهر المسلم كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد بها طهارة معنوية اعتقادية. المراد به الطاهر من النجاسة كقوله في الهرة: إنها ليست بنجس. يبقى النوع الثاني من لفظ الطاهر اللي هو لفظ المشترك، الطهار من النجاسة، يعني إيه؟ بدن وعليه ثياب، وليس على البدن نجاسة وليس على الثوب نجاسة، ده هنسميه طاهر. المعنى الثالث: المراد به الطهارة من الجنابة، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة. أن المراد بالطاهر المتوضئ، لما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كل هذه المعاني للطهارة في الشرع محتملة في المراد من هذا الحديث، وليس لدينا مرجح لأحدها على الآخر، فالأولى حملها على أدنى محاملها وهو المحدث حدث أصغر، فإن المتيقن وهو موافق لما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وأتبعه. وهذا لا يعطي المسألة دليلا قاطعا على تحريم مس المصحف للمحدث، لأن الشك في صحته موجود، ولكن الاحتياط والأولى هو ذاك. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهي فيه. فمن فهم المطهرون بني آدم وفهم من الخبر النهي قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال: إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة لمس المصحف، وإذا فلا دليل من كتاب ولا سنة ثابتة على قول من لا يرى قبول الحديث. في الحديث تعظيم القرآن وأنه يجب احترامه، فلا يجوز مس المصحف بنجاسة، ولا يجعل في مكان لا يليق، إما لنجاسته وإما بجناب صور وإما بجانب صور، أو تعلق آياته بجانب صور، أو يتلى في مكان له، أو عند أغاني، أو عند أحد يشرب الدخان، أو في مكان لاطن وأصوات ونحو ذلك مما يعرض كتاب الله تعالى للإهانة. والصواب إخواني أن هذه المسألة من اختلاف التنوع كما علمت. والشيخ الشارح هنا اختصر الكلام في هذه المسألة والذي عليه العمل أن الأمر فيها واسع ولا يتعدى الإنكار المذاكرة العلمية. وأصل الاختلاف أن لا يمس الكتاب إلا طاهر لفظ مشترك يدور بين أربعة أشياء معينة، ومن رجح فقد رجح بأدلة محتملة ليس بأدلة مقطوع به. فمن أراد أن يحتاط لدينه فله ذلك، وامتنع عن مس المصحف إلا وهو طاهر من الحدثين فله ذلك. وعلى الجانب الآخر لا يعيب على من قرأ القرآن وهو محدث حدث أصغر بمس المصحف، أو على من قرأ القرآن على وجه العموم عن ظهر قلبي، وهذا سيأتينا. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. مفردات الحديث: أحيانه جمع حين. قال في المصباح: الحين الزمان قل أو كثر، والمراد بكل أحيانه أي معظمه. ما يؤخذ من الحديث: الحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال ولو كان محدثا أو جنبا، والذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار جائز كل حين بإجماع المسلمين. طيب، يدخل في الذكر تلاوة القرآن، إلا أن التلاوة مخصصة بحديث علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي. والصواب كما قال أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ويخصص كذلك بحالة البول والغائط والجماع، هذا إذا كان الذكر باللسان. أما الذكر في القلب فلا مانع منه في هذه الأحوال، والراجح أن مراد عائشة باللسان، يعني في قول عائشة في الحديث الذي ذكرناه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أرادت باللسان، لأنه هو ذا المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة الذكر، لأن الذكر يكون باللسان وهو ذا الأصل، ويكون بالقلب. يقول: هذا الحديث في معنى الآية الكريمة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتدم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال الحافظ في التلخيص في إسناده: صالح بن مقاتل، وهو ضعيف. قال الدارقطني عقبي: صالح بن مقاتل ليس بالقوي. وذكره النووي في فصل الضعيف، ويروى ما يؤيد معناه عن عدة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر علقه البخاري، وابن عباس، رواه الشافعي، وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة، ذكرهم الشافعي ووصلهم البيهقي، وجابر علقه البخاري ووصله ابن خزيمة وأبو داود. وفيه عقيل بن جابر لم يوثقه إلا ابن حبان وصحح حديثه، وكذا ابن خزيمة والحاكم. عن عائشة قال الحافظ: لم أقف عليه. مفردات الحديث: على فرض صحته، احتجم أخرج الدم بالمحدم، والمحدم أداة سحب الدم من المحدوم. ما يؤخذ من الحديث أن إن الحجامة لا تنقض الوضوء بل تجوز الصلاة بعدها. الحديث مقرر للأصل وهو أن خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء، والأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن النجس الخارج من غير السبيلين إذا فحش أنه ينقض الوضوء. قال في الشرح الكبير: النجس من غير السبيلين غير البول والغائط ينقض كثيره بغير خلاف في المذهب. وطبعا هذا الكلام يا أخوان عار عن الدليل، عار عن الدليل، يعني إذا خرج الدم من الأنف أو من الفم أو من جرح في البدن فالأصل عدم النقض، وهذا الذي ذكروه ليس عليه دليل. وقال مالك والشافعي وأصحابهما لا وضوء منه، واختاره الشيخ تقي الدين لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الخارج من السبيل، وإنما هو كالبساق والمخاط، والأصل بقاء الطهارة حتى يأتي ما يرفع هذا الأصل، واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وتقدم الخلاف في ذلك. حديث عائشة السابق أن الرعاف والقلس ونحوها مما يخرج من البدن من غير السبيلين ناقض للوضوء، ولكن الحديث ضعيف وعند الترجيح لا يعارض هذا الحديث الذي معنا لا سيما، وهذا الحديث يقرر أصلا وهو أن الأصل بقاء الطهارة. الحدامة دواء، وقد جاء في البخاري عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. وعند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا ووضع له شفاء. قال ابن القيم إذا كان المرض حارا عالجناه بإخراج الدم بالفصد أو بالحدامة، لأن في ذلك استفراغا للمادة وتبريدا للمزاج، ففيه استحباب التداوي واستحباب الحدامة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال. استحباب التداوي فعند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصيب بدواء الداء برئ بإذن الله. قال ابن القيم لما ذكر أحاديث التداوي فقد تضمنت هذه الأحاديث الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله أو أصحابه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. درجة حديث علي حسن، أما حديث معاوية فقد رواه أحمد والطبراني والدارقطني وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. وحديث علي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وفيه الوضين بن عطاء وهو ضعيف، عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي. قال أبو زرعة لم يسمع منه. قال الحافظ وفي هذا النفي نظر، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذين الحديثين فقال ليس بقويين. وقال الإمام أحمد حديث علي أثبت من حديث معاوية. وحسن حديث علي المنذري وابن الصلاح والنووي. وأما حديث ابن عباس فقد ضعفه البخاري وأحمد والترمذي، وقال أبو داود إنه حديث منكر. وقال البيهقي تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث. وقال ابن الملقن هو حديث ضعيف باتفاقه. مفردات الحديث على فرض صحته وكاء بكسر الواو والمد، الخيط الذي تشد به الصر أو الكيس أو القربة أو القربة، السهي بفتح السين المهملة وكسرها وهي حلقة الدبر وأصلها ستة فسقطت منها عين الكلمة. ومعنى كون العين وكاء السهي أن اليقظة تحفظ الدبر وتمنع خروج الخارج منه، كما يحفظ الوكاء الماء في السقاء ويمنع خروجه. استطلق يقال طلق يطلق طلاقا من باب كرم، والطلاق أصله التخلية من القيد وباقي معانيه متشعبة منه. والمراد هنا أن النائم إذا نام لم يكن له شعور يحبس به الخارج، مضطجعا أصله مضطجعا لأنه من باب الافتعال فقلبت التاء طاء. وأما إعرابه فهو حال من فاعل نام، والاضطجاع معناه وضع الجنب على الأرض. ما يؤخذ من الحديث نقض الوضوء من الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بدونه. الحديث يدل على أن النوم ليس بناقض بنفسه، وإنما هو مظنة النقض، فلا ينقض إلا النوم المستغرق الذي هو مظنة الحدث، وأما الخفيف فلا ينقض. مثل النوم كل ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيره، فكله من نواقض الوضوء بجامع زوال الإحساس في الكل. قال علماء وظائف الأعضاء: إن النوم فترة من الخمود ومصحوبة بنفي الإدراك والشعور، وأكثر أجهزة الجسم توقفا عن العمل أثناء النوم هي المراكز العليا للمخ التي تختص بالإدراك والتمييز والتفكير والرد على المؤثرات الخارجية بما يناسبها. ومن أهم ميزات النوم ارتخاء العضلات الإرادية وعدم القدرة على ضبط النفس. وعن ابن عباس قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث مرة ثانية لأنه في غاية الأهمية، خاصة مع البرد في وقتنا الحاضر، وكثير من إخواننا يشعر بنزول شيء من البول بعد قضاء الحاجة، فلابد أن تراعي هذا وتراعي شدة البرد ولا تشدد على نفسك. ودين الله عز وجل يسر لا مشقة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، يعني إذا صلى أحدنا وأخذ في الصلاة يأتيه الشيطان، أي بوسوسته. يقول: فينفخ في مقعدته، يعني الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان. يقول: فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك، أي وجد أحدهم ذلك، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول: وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إني أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان كذلك بلفظ: فليقل في نفسه. طيب، مفردات الحديث: ينفخ نفخ بفمه نفخا أخرج منه الريح، في مقعدته يقال قعد يقعد قعودا من باب نصر، والمقعد بفتح الميم وسكون القاف السافلة من الشخص. يخيل إليه يقال خال، يخال خيلا من باب علم إذا ظن وتوهم، وخيل له كذا بالبناء للمجهول إذا توهمه أو ظنه، وهو من أفعال القلوب، والمعنى توهم خروج الريح من مقعدته. أحدث مأخوذ من الحدوث وهو كون الشيء لم يكن، فالحدث شرعا وجود ما ينقض الطهارة، حتى للغاية بمعنى إلى يسمع منصوب بأن مضمرة بعدها يجد معطوفا عليه. صوتا يعني ريحا، يعني يسمع صوتا من الدبر ويجد ريحا من الدبر. ما يؤخذ من الحديث الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كان الإنسان متطهرا فخيل إليه أنه أحدث ولكنه لم يتحقق ذلك يقينا، فالأصل أنه باق على طهارته، ولا يلتفت إلى هذه الشكوك والوساوس. إن الشيطان يتكيف ويتمثل فيعمل الأعمال التي يظن أنها حقيقة وهي في نفس الأمر ما هي إلا من خدعه التي يريد أن يفسد بها على المسلم عبادته ويوقعه في شكوكه في شكوك وأوهام. الواجب على المسلم أن يكون قوي الإرادة نافذ العزيمة، فلا يجد الشيطان سبيلا إلى تلبيس عبادته عليه، وأن يجاهد هذه الخيالات الشيطانية. فإذا نفخ الشيطان في روعه فقال إنك أحدثت، فليقل كذبت. الشيطان عدو مبين لبني آدم، فمن تمادى معه أغواه وأضله. فإذا لم يستطع إغواءه بالشهوات جاءه من طريق الشبهات. فالواجب على المسلم مجاهدته وطرده ودحره. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الريح الخارجة من الدبر مبطلة للوضوء مفسدة للصلاة بشرط التيقن من خروجها. إذا كثرت الشكوك مع الإنسان فإنها لا تؤثر فلا يلتفت إليها. لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، فلو فرغ من الوضوء وشك هل تمضمض أو فرغ من الصلاة وشك هل قرأ أو لم يسجد إلا مرة واحدة فلا يلتفت إلى ذلك الأصل، والأصل صحة العبادة. والله عز وجل أعلى وأعلم، ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.